قلبك لتكون من المنذرين
بلسان عربي مبين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادًا في القول وإخلاصًا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، يا أمة القرآن، يا كل الناس، يا كل البشر على الكوكب الأرضي كله، تعالوا بنا في رحلة التدبر لآيات الذكر الحكيم، كي نقف بالعقل وبالعلم وبقواعد اللسان العربي المبين على أسباب العظمة، على روعة البيان في القرآن الكريم، على بديع لغة التنزيل. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتوفر ونركز ونعيش ونتدبر هذه الآيات. قال تعالى:
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وإياي فارهبون.
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
نعم أخي المؤمن، هذا النداء يا بني إسرائيل إنما هو نداء لليهود ولعلماء اليهود خاصة، وإسرائيل إنما هو علم أعجمي، وهو بالعبرية معناها بالعربية عبد الله، إسرائيل، إسرا عبد وإيل الله. وإسرائيل إنما هو لقب لنبي الله يعقوب. فالقرآن ينادي هؤلاء بهذا الوصف: يا بني إسرائيل، يا بني يعقوب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وهذه النعم التي ذكرها الله في قرآنه وأنه أفاء عليه من نعمه ظاهرة وباطنة، من النعم المعنوية، نعم التفضيل، ونعم أنه أسبق عليهم من الأنبياء أسباب الهداية وأنزل عليهم التوراة، هذه كلها نعم، نعم معنوية، والنعم المادية من المطعم والمأكل والصحة إلى آخر ذلك والتمكين في الأرض. ثم يقول ربنا: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الله سبحانه وتعالى يناديهم أن يتأملوا وأن يتدبروا هذه النعم التي أفاءها الله عليهم. ما جزاء هذه النعم؟ أن يعترفوا بالفضل للمنعم، وأن يؤمنوا بمن أنعم وتفضل عليهم. هذا هو مقتضى العقل ومقتضى التفكير السليم. هذا معنى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وهذا فن من فنون البلاغة العربية، هو فن المشاركة وفن التعطف، حين يكون الجزاء من جنس العمل ويعيد تكرار الكلمة لإيقاظ الذهن والانتباه، فيقول: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. كل ذلك ليشجعهم، ليلفت انتباههم إلى أنهم إن كانوا يريدون أن تجاب دعوتهم وأن تتحقق مطالبهم، فالسبيل إلى ذلك يبينه القرآن بهذا الأسلوب البياني: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. فارهبون، هذه الكلمة حين نتدبرها، أولا الفاء، لماذا جاءت الفاء؟ وإياي ارهبون، لماذا جاءت الفاء فارهبون؟ وأهل اللسان العربي المبين يبينون أن الفاء في هذا التركيب، وقد تكرر في القرآن كثيرا، أنها جواب مقدر يشير إلى معنى يريده القرآن في هذا الإيجاز، وهو التنبيه، أي تنبهوا. كقولك: الكتاب فخذه، أي انتبه فخذه. إذن الفاء هنا، الفاء هنا إنما تشير إلى هذا المعنى الدقيق الذي ينبغي أن يقف عليه المتدبرون، إنما تشير إلى دلالة التنبيه. فارهبون، أي ينبغي أن تنتبهوا أن مردود كل ذلك، وأن الثمرة من وراء كل ذلك، وأن النتيجة المنطقية من كل ذلك: وإياي فارهبون. وحين نتدبر هذه الكلمة وأخوات هذه الكلمة في القرآن الكريم، يعني الخشية، الخوف، الرهبة، الفزع، الوجل، كلها كلمات تنتمي إلى مجال دلالي واحد يدور حول دلالة الخوف. لكن لماذا أتى القرآن هنا؟ لنقف على إحكام القرآن في الكلمة القرآنية. لماذا أتى هنا فارهبون، الرهبة؟ وهل هنالك فرق بين الرهبة وبين الخوف وبين الخشية وبين الوجل إلى آخره؟ نعم، هذا باب عظيم أود أن نتوفر الآن لفهمه، ليكون درسا في الفروق الدلالية بين الكلمات في القرآن الكريم. هنالك قدر مشترك بين هذه الكلمات، لكن الخشية، الخشية لون من الخوف، لكن خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم، لأن الذي تخشاه تعلم أن عنده من أسباب العظمة وأسباب القدرة ما يحملك على الخشية منه. وهذه عبارة اللغوي الفذ، صاحب الحس اللغوي المرهف، الإمام الأصفهاني، أريد أن أذكرها بتمامها. يقول: الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. هذه عبارة الأصفهاني في مفردات القرآن الكريم، في حين أن الخوف يذكره أيضا بقوله: توقع مكروه عن علامة معلومة أو مضمونة. يعني الخوف أولا يتعلق بالمستقبل، وفيه توقع لمكروه. توقع لمكروه لماذا؟ بسبب علامات معينة تظهر أو ظنون معينة في النفس من هذا الشيء. إذن الخوف هو توقع مكروه ويتصل بالمستقبل بسبب علامات أو ظنون تشير إلى ذلك، في حين أن الرهبة، فارهبون هنا الرهبة، يقول عنها صاحب المفردات: والرهبة شدة الخوف، اسمع إلى الفرق المميز، وملازمته، يعني خوف شديد لكنه مستمر، وتصحبه مهابة إجلال وتعظيم. يبقى فيه ملمح الملازمة وملمح المهابة. ومنه كلمة الراهب لطول ملازمته للخوف من ربه، وأصله من الرهب، ومن الرهب وهو الجمل الذي أصابه الهزال والإنهاك من طول الأصفار. الرهب هو الجمل الذي أصابه الهزال لطول ملازمته الخوف، وأصابه الهزال بسبب الانهماك من طول الأصفار. وهكذا يتبين لك هذه الفروق الدلالية، حتى إذا ما جئنا إلى كلمة الوجل وجدناها أنها خوف فيه فزح، خوف فيه فزح. فهنا القرآن يقول فارهبون، فإنما هنا فيه خوف لكن فيه ملازمة في هذا الخوف، لملازمة النعم واستمرار هذه النعم واستمرار التفضل ودوام النعم وتكرارها وتعداد النعم التي بينها الله عليهم. فيقول المستحق هنا فارهبون، وهذا من بديع لغة القرآن الكريم. ولو زدنا من التأمل في هذه الكلمات لا وجدنا أن إن كانت الخشية خوف باعث على الامتثال والانقياد مع المهابة والتعظيم والإجلال لله، والخشية في الأغلب تقترن بالعلم كما في آيات كثيرة يعني جاءت في القرآن الكريم، لكن نجد أن الرهبة إنما لها ملمح يميزها هنا من أنها وردت كثيرا في القرآن الكريم، ومنها وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون إلى آخر ذلك. لكن فيها دلالة يجب أن نقف عليها، أنها خوف يصحبه اضطراب شديد، عظام الصدر تخفق لهذا الاضطراب. يعني شوف من شدة الخوف نسميها رهبة حينما يضطرب الإنسان ويقوم فيه هذا الخوف الشديد. ومن هنا الرهبة خوف فيه اضطراب، فيه قلق، فيه ضعف، وهذا كله مما يميز هذه المسألة.
سبحانه.
إذن نعمة الأمن، نعمة الاستقرار، نعمة إنزال الكتب، نعمة بعث الأنبياء، نعمة إرسال الرسل، كل هذه نعم أفاءها الله على بني إسرائيل. فيقول لهم: كان ينبغي أن تذكروا هذه النعم وأن تعترفوا بالنعمة للمنعم بأن تؤمنوا وأن تصدقوا. فيقول: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. يعني وإياي فارهبون ألا تفعلوا ذلك فتستحقوا العذاب وتستحق العقاب من الله عز وجل، وأنتم على علم بطلاقة القدرة الإلهية التي لا يعجزها شيء. لذلك لم يأتي بكلمة الخوف هنا لأنها لا تكفي، ولكن جاء بالرهبة التي فيها إجلال وفيها مهابة وفيها خوف شديد وفيه طول ملازمة لهذا الخوف واستمرار، حتى يوقظ عقولهم بهذه الكلمة التي جاء بها في هذا السياق. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. هذه الآية إنما هي بمثابة نتيجة ينبغي أن تكون على ما تقدم من نعم ومن تحذير في الآية التي قبلها. أي ينبغي أن تؤمنوا إن كان الأمر هكذا، الله هو الذي أنعم، وإن أردتم يعني الإجابة والاستجابة لدعائكم ومطالبكم أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وتحذير وإياي فارهبون. ما الذي ينبغي بعد ذلك؟ القرآن يشير إليه، انظر سبب ونتيجة، مقدمة ونتيجة. هذا أسلوب عقلي منطقي في الحوار مع الآخر، ينبغي أن نتعلمه من الخالق من القرآن الكريم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أي الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، جاء مصدقا لما معكم من الآيات الحقيقية التي تعلمونها، ولا تكونوا أول كافر به. وهذا إشارة من القرآن الكريم أنه ينبغي أن يكونوا أول من يؤمن بذلك، لأنهم يعلمون ما فيه من حقائق، وأن البشرى جاءت به، وأن كتابهم التوراة يشهد لذلك. فكان المتوقع أن يكونوا أول من يؤمن به، ولكن الذي حدث منهم عكس ذلك، الكفر به. فقال لهم ولا تكونوا أول كافر به، لا يليق بكم، لكان ينبغي أن تكونوا أول من يؤمن به لعلمكم به وبما فيه. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ثمن العلو، ثمن أنهم يريدون أن يكون النبي منهم مثلا، أنهم يستعظمون أن يكون النبي من قريش أو من هذه البيئة أو من إلى آخر ما قالوا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. لما كان الخطاب في البداية خطاب لمن لم يؤمن يا بني إسرائيل، ويدعوهم إلى الإيمان، وكان تحذيريا، فناسبه وإياي فارهبون. ولما كان الخطاب داعيا للإيمان، والإيمان يناسبه التقوى، فقال في ختام الآية وإياي فاتقون. وهذا من بديع لغة القرآن الكريم، فأنعم بذلك واستفد به وانتفع به. وسبحان من هذا كلامه،
سبحانه.
ثم نأتي بعد ذلك
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
ثم يأتي قول الله عز وجل مخاطبا اليهود وبخاصة علماء اليهود، فيقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لم يقل ولا تخلطوا الحق بالباطل، ولكن قال ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني كأنهم يلبسون الحق ثوب الباطل حتى يزيفوا، وحتى يطردوا الناس عنه، وحتى يصرفوا الناس عن الإيمان به. وتكتموا الحق، لأن الثياب تستر ما بداخلها، لأن الثياب تخفي ما بداخلها، وتكتم. هذا هو كتمان، إن كانت تستر ما بداخلها على المستوى الحسي المادي، فعلى المستوى المعنوي بيّنه القرآن وتكتم الحق. انظر إلى التناسق والتناغم بين الكلمات ودلالة الكلمات. وتكتم الحق وأنتم تعلمون، يعني تصنعون ذلك بالتعمد، بسبق التعمد والإصرار، وأنتم تعلمون، يعني أنتم لا تصنعون ذلك عن جهل، أنتم لا تصنعون ذلك عن سوء فهم أبدا، وأنتم تعلمون، يؤكدها القرآن الكريم.
سبحانه
ثم يكرر الدعوة إلى الهداية لهم فيقول لهم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة للذين سوف يستجيبون فيؤمنوا فيوصيهم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولكل واحدة من هذه تأمل وتدبر. وأقيموا، ولم يقل وصلوا أو أدوا، وإنما قال وأقيموا، والظلال الدلالية لكلمة وأقيموا إنما تفيد أن أداء هذه العبادة الصلاة ينبغي أن يكون على أتم ما يكون، على أكمل ما يكون، في أركانها، في قراءتها، في نيتها، في كل شيء يتصل بها. إقامة الشيء، أداء الشيء على أفضل حال، على أحسن حال، على أتم حال. ومن هنا اختار القرآن بهذه الحكمة، قال وأقيموا، ليعبر أن الصلاة ينبغي أن تؤدى على أتم وجه. لا يؤديها الإنسان كي يتخلص منها، لا يؤديها الإنسان أداء باهتا، لا يؤديها الإنسان أداء فيه إهمال أو فيه عدم تركيز، أو لا يتقن ما يقول، أو لا يرتل ما يقول، لا أبدا. وإنما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، القرآن لم يقل وزكوا أو أدوا الزكاة، قال وآتوا. ما معنى وآتوا؟ ليس فقط أن تدفع قيمة الزكاة، بل تجتهد في إيصال الزكاة إلى أصحابها المستحقين لها. لا يكفي أن تأتي بمبلغ من المال وتلقيه هكذا، هذه هي دلالة الكلمة في القرآن، وآتوا الزكاة. ينبغي أن تنهضوا وتنشطوا لتصلوا بهذا المال إلى المستحقين، فتبحثوا. وبمنطق العصر نقيم البحوث الاجتماعية، ونقيم الهيئات التي تدعم وتفعل الزكاة حتى تحقق أغراضها ومقاصدها، سواء على المستوى الفردي، المستوى الاجتماعي، مستوى الدولة، إلى آخر ذلك. وآتوا الزكاة.
سبحانه
ثم يقول ربنا: واركعوا مع الراكعين. وقد يسأل سائل: اركعوا مع الراكعين، هذه تتصل بالأمر الأول وأقيموا الصلاة، فلما العطف، عطف الخاص على العام؟ لأن هذا العطف إنما هو لشيء مهم، وهو بيان أهمية أركان الصلاة، فأشار وجاء بركن من أركانها يعبر عن خصوصيتها، لأن الركوع لا يكون إلا لله، كما أن السجود لا يكون إلا لله. فعطف الخاص على العام لبيان الأهمية، وبيان التركيز على خصوصية هذا الركن وما يحقق من قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو رمز إلى الإشارة إلى إتقان كل أركان الصلاة: الركوع، السجود، القيام، القراءة، ليس فقط أمرا عاما وأقيموا الصلاة، بل يعطف الخاص على العام ليؤكد أن الإتقان لكل ركن من أركانها. وفي هذا مزيد مزية لهذه العبادة، ألا وهي الصلاة. إذن بعد أن بين القرآن، انظر إلى اللوحتين: أسباب الخسران، أسباب الهلاك، أسباب الكفر، أسباب الطغيان، أسباب الحرمان عن الله، أسباب الضياع. حين بين هنا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، وبين قبلها أيضا حين قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، وإياي فارهبون، وثم قال ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. بعد أن بين ربنا أسباب الضياع حين ينحرف الإنسان عن هدي الله يبين ربنا أسباب القرب وأسباب النعيم حين يؤمن ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويركع مع الراكعين. سبحان من هذا كلام، وهذا هديه وبيانه، وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.
وإنه لتنزيل رب العالمين.
نزل به
على قلبك.